بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا عبر موقعنا وعبر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك عبر الاتصال على اللاين في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 25. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في هذا الباب الشيخ استدل على الترجمة بآية من كتاب الله تعالى من سورة آل عمران، وهذا دأب الشيخ في بعض الأبواب. في الباب الذي سبق قال الشيخ في الآية أيضا يتكلم فيها عن محبة الله تعالى، عن محبة الله تعالى. قال: قول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فذكر في الدرس السابق المحبة ووجوبها وأن تكون خالصة لله تعالى، وقلنا أنها من كمال التوحيد. وهنا ذكر الشيخ في هذا الباب في قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فذكر صفة أخرى وهي صفة الخوف من الله تعالى، الخوف من الله تعالى. وهذه الصفة أيضا هي من كمال التوحيد، من كمال توحيد الله تعالى، صفة الخوف من الله تعالى. وأن النقص في محبة الله أو النقص في خوف الله تعالى، كل ذلك يؤول إلى نقصان التوحيد. فينبغي أن يكون الخوف والخشية التي هي معها خوف لا تكون إلا لله تعالى، هذا خلاف أنواع الخوف الأخرى. والخوف هنا المقصود به خوف السر، خوف السر. وإلا فهناك أنواع أخرى من الخوف، هناك الخوف الجبلي وهو أن يخاف الإنسان من السباع، من النار، من ما يكون فيه خطر معلوم، هذا نوع من الخوف. وهناك نوع آخر من الخوف أيضا وهو الخوف من أمور الإنسان يعني يخاف منها لكنها ليست من هذا الباب، وإنما تكون يعني خوف حالة تعتري الإنسان، حالة تعتري الإنسان. وهذه الحالة هي من الأمور التي تعرض للإنسان يعني في كثير من الأوقات، فهي خوف من سبب من الأسباب، كأن يخاف يعني من أنه إذا خرج في الخلاء يتعرض له أحد بخطر، يتعرض له أحد بخطر. إذن هنا الخوف من الله تعالى والخوف من مخلوقات الله تعالى، ففي حال الخوف من مخلوقات الله تعالى فإنها إنما يخاف لأنها سبب، لأنها سبب قد تؤذيه قد تضره. وأما أن يخاف خوف السر من غير الله تعالى فهذا هو الذي يعارض التوحيد. قال خوف السر، وهو أن تخاف من غير الله أي من مخلوقات الله أن ينالك بأذى، فيكون هذا المخلوق سواء كان صنما أو قبرا أو ساحرا أو غير ذلك، تخاف أن ينالك بالأذى بذاته، أن ينالك بالأذى بذاته. وهذا هو الذي يدور عليه مدار هذا الباب. إنما الخوف من الله تعالى في هذا الباب، فإنه لا أحد يستطيع أن يضرك بذاته، وإنما يكون ضرر الغير سبب، لأن الله تعالى يقدر عليك ذاك الأذى منه، والخوف منه خوف يدخل أيضا في الخوف الجبلي، يدخل في الخوف الجبلي. إذن هناك أنواع من الخوف. نعم. إذن مما قد يحمل الإنسان بعض الأحيان خوف، خوف يحمل الإنسان، هذا خوف، هذا النوع أيضا الذي ينبغي ذكره هنا، خوف يحمل الإنسان على ترك واجب شرعي، واجب أوجبه الله تعالى عليك شرعا، أو فعل محظور ومحرم شرعا. فإذا كان الخوف مما قد يحملك على ترك واجب شرعي أو فعل محرم شرعا، فهذا إنما يكون من الله، ولذلك تسعى دائما إلى مرضاة الله تعالى، ولا تخاف أحد كائنا من كان فيما يتعلق بفعل أوامر الله وترك نواهيه، وإنما تخاف الله تعالى وترجو من الله تعالى. فالخوف والرجاء إنما يكون من الله تعالى. فتحصل أن هناك أقسام من الخوف، ما يكون شركا منافيا للتوحيد، وهذا هو خوف السر، أن تخاف أن ذات معينة كالذين يخافون من القبور والأولياء، إذا لم أفعل له كذا سيفعل بي كذا، من هو هذا؟ هذا خوف السر. لا، خوف السر لا يكون لأحد من البشر كائنا مكان، أو يخاف من صنم، أو يخاف أيضا من ساحر دجال، كل هذا ليس هناك مبرر، وهذا الذي يوقع كثير من الناس في الشرك. والأدلة في هذه النصوص التي أوردها الشيخ في الباب، قال قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا فيه بيان أن الشيطان يوقع في قلوب بعض المسلمين خوف أولياءه، يعني أولياء الشيطان، يخوف الشيطان الناس يعني أولياء، يقول خافوا هؤلاء، هؤلاء هم أولياءه. وذلك أن بعض الناس إذا أراد أن يفعل شيء مما أمره الله به أو أراد أن يترك شيء نهى الله عنه، خوفه الشيطان، خوفه الشيطان بأنه إذا أقدم على ذلك من فعل أو ترك فإن الشيطان يضره. شياطين إنس وشياطين جن هم أولياء لهذا الشيطان، هم أولياء للشيطان. مثال ذلك ما جاء في قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك كان في غزوة أحد عندما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلقى قريش ومن معهم في حمراء الأسد بعد ما أصابهم في غزوة أحد الأولى في البداية. فهنا حصل من فعل الشيطان أنه يخوف أن الناس قد جمعوا لكم وفعلوا كذا وكذا وسيحصل لكم كذا وكذا وكذا، دعكم من هذا. ولذلك لم يخف الرسول عليه الصلاة والصحابة، وإنما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك أن هؤلاء الشيطان وأولياءه يحاربون في قلوب الناس الإقدام على الجهاد في سبيل الله فيثبطونهم، والجهاد قربة إلى الله تعالى. وهكذا أيضا من ينوي مثلا أن يفعل أمر خير معروف أو يترك شيء من المنكرات منهي عنها، يأتي الشيطان يخوفه يقول لا تفعل هذا فإنه سيأتيك ضرر من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، أو افعل هذا وإن كان محرما فتأمن في كذا وكذا وكذا. لا، قال الله تعالى فلا تخافوهم، هنا لا ناهية تعود على أولياء الشيطان، ولكن عليكم بخوف الله، الخوف الكامل، لأن هذا من باب خوف السر. وإنما تخاف الله تعالى هذا إن كنتم مؤمنين، فدلت الآية على أن الخوف منهم من هؤلاء الشيطان هذا نوع منافي للإيمان. فإن كان يؤمن بالله تعالى فإنه لا يخاف، فهذا النوع من الخوف يؤدي إلى الشرك بالله، فهو مناف لأصل التوحيد، لأصل التوحيد، فهو مناف لأصل التوحيد أو لكمال التوحيد من جانب آخر. فينبغي الإنسان أن لا يخاف في ذات الله وما خص بالله تعالى إلا الله تعالى، كائنا من كان لا يخاف من أحد، ويتوكل على الله بفعل الأسباب. في الدليل الثاني الذي أورده الشيخ في هذا الموضع في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذا المثال، هذا الدليل أورده الشيخ في بيان أمور عمارة المساجد في قوله إنما يعمر المساجد، يقصد بها عمارة المساجد الحسية أولا، البناء والكهرباء والتزيين بالفرش وغير ذلك. وهناك عمارة أخرى أعظم من ذلك، وهي إقامة الصلاة فيها والذكر والعلم الشرعي وهكذا. فمن آمن بالله إيمانا صادقا، أي بأركان الإيمان الستة، وآمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا مؤمن بالله. كذلك آمن بماذا؟ قال من كان يؤمن، إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من الإيمان، أركان الإيمان الستة، وأقام الصلاة، أي أقام الصلاة على ما شرعها الله تعالى وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرائضها وواجباتها. ثم قال وآتى الزكاة أيضا. الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي كركن الصلاة وهكذا تأتي دائما مع الصلاة. هذا أيضا فعل الصلاة كما شرع الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يخشى إلا الله. هنا الشاهد في الباب في الآية، هنا شاهد الباب في الآية، أي أن خشيته إن حصلت في الله عز وجل، فلم يخشى عدا الله أحد كائنا من كان، لا يخشى أحد. يعني خشيت وهي الخوف، نوع من الخوف، والخشية نوع من الخوف، لكن هناك عامل مشترك بين الخشية والخوف، لأن الخشية تكون أصلا عن علم، تكون العلم، والخوف في الغالب يكون عن جهل، عن جهل. فهنا يخاف لكنه لا يخشى، هذا يخاف عن جهل ولا يخشى، وإنما تكون الخشية مع العلم. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك الخوف يكون منه، يكون من الله تعالى، ويكون في الخوف تعظيم، فتكون خشية، خشية وفيها خوف، خشية وفيها خوف. إذن الخوف يكون مع أيضا الخشية، تعظيم لله تعالى. فمن خاف غير الله تعالى وخشيه، يعني حصل منه خوف وخشية في هذا، فهذا وقع في الشرك نسأل الله السلام. وإنما يجتمع الخوف والخشية تعظيما لله تعالى. إذا من خاف غير الله وعظمه اجتمعت الخشية مع الخوف وصار تعظيما، فهذا لا يجوز. ولذلك في الآية حصر قال إنما يخشى الله، إنما يخشى الله في الآية، قال ولم يخشى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن في الآية الأخرى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا ينبغي خشية غير الله تعالى، وإنما تكون الخشية بهذه الصفة تكون لله تعالى. إذا الخشية علامة من علامات الإيمان الصادق، الخشية هي علامة من علامات الإيمان الصادق التي لا تكون إلا لله تعالى. فمن أوقع شيء من هذه الصفة لغير الله تعالى فقد وقع في خوف السر وخاف الناس، وهذا يؤول به إلى ترك أصل التوحيد أو كمال التوحيد، وهذا كله لا يجوز. ثالث قالوا من الناس، أي من بعض الناس، من يقول آمنا بالله، ما شاء الله مؤمن هذا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله تعالى. في هذه الآية فيها أوذي في الله، أي جعل أذاه، أنه يؤذى في أمر يقربه إلى الله تعالى. من يؤذيه؟ يؤذيه الناس من البشر. هذه آية عظيمة، في دليل على، يعني فيها دليل على الموضوع، دلالة واضحة. إن من الناس، أي بعض الناس يدعي الإيمان بالله، يدعي الإيمان بالله ثم يفعل نقيض ذلك. الإيمان بالله يستدعي ماذا؟ محبة الله الكاملة والخوف من الله على الوجه الصحيح، وأن لا يخاف غير الله في خوف السر كائنا من كان. ثم إذا ابتلي بالبلاء، والبلاءات كثيرة لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، ولذلك تجد بعض الناس عندما، يعني بعض من الخلق، من الناس البشر، عندما يؤذى أو يؤذى بشيء، يؤذيه الناس بشيء، يعني وهو هذا الشيء فيه قرب إلى الله تعالى أو فيه يعني ناهي ترك معصية، هذا يعني مع ادعائه صدق الإيمان، ويعني لكنه يخاف الناس ويخشى الناس ولا يخشى الله. فما ادعاه في صدق الإيمان يجعله لا يخاف إلا الله تعالى، ولا يتعلق قلبه إلا بالله تعالى. فإذا أوذي من أحد، أحد من البشر، إذا أوذي من أحد من البشر، يعني هنا حصل منه الارتجاف. إنما كان ينبغي أن لا يخاف إلا من الله. فإذا خاف استقام على الدين وعمل الصالحات وترك المنكرات وكان إيمانه على الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه ذلك المسلم. إذن هذا الذي يخاف، يخاف ماذا؟ يخاف عذاب البشر، يخاف عذاب البشر، فيجعل عذاب البشر كعذاب الله، لأنه عندما يريد أن يفعل المنكر يخاف الله فلا يفعل المنكر، وعندما يفعل المطلوب منه وجوبا يخاف الله أنه إذا لم يفعل يعذبه. فهنا إذا أوذي في الناس خاف عذاب الناس، خاف عذاب، قال كعذاب الله، لأنه إذا ترك الإيمان وترك الأعمال الصالحة فهو يتوعد بعذاب الله. نعم، فيقول إذا فعلت، قل إذا فعلت هذه الأمور الصالحة سأعذبك. إذا ماذا هؤلاء يقولون؟ سنعذبك نحن، دعهم يعذبونك، اصبر يا أخي، إنما عذاب الدنيا لا شيء، عذاب الدنيا نسبي، مهما كان، واتق الله فعذاب الله ليس كعذاب البشر كائنا من كان. وإنما هذا الذي يوقع كثير من الناس في فعل الجرائم العظيمة، فلو نظر وتذكر عذاب الله وعذاب النار ومما يعني يلحق من ذلك، وقارن ذلك بعذاب البشر كائنا من كان، فهنا عذاب نسبي من عذاب، فهو بالمقارب عذاب لا شيء. ولذلك كان عليه أن يعمل ماذا؟ أن يعمل ذلك الذي نواه وفرض عليه، وأن يترك ذلك الذي أيضا نهي عنه، ولا يبالي بأذى الناس ولا ينظر في ذلك، وإنما ينظر في الإيمان الذي يعني وقر قلبه وأمر به بالعمل الصالح وترك المنكر. وفي هذا النوع من البشر جاءت آية في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شفا جرف نهار كما يقال، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، هي فتنة من البشر أعوذ بالله، ربما يكون الله تعالى يعرض الفتن، وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله يبتلي عباده، فإذا جاءك البلاء من الله اصبر، وقد يكون البلاء بأن الله يسلط عليك أحد، اصبر واثبت. ولذلك إذا انقلبت على وجهك صار لك الأمر الذي لا يجوز يعني أن تقع فيه، قال ذلك هو الخسران المبين. فنسأل الله السلامة والعافية. المثال الرابع الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى في الباب، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، هذا الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين، إن الله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، تذم الناس على ما لم يؤتك الله. ثم قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. في هذا الأثر الذي ذكر الشيخ اليقين هنا في قوله إن من ضعف اليقين، اليقين لغة هو العلم الجازم القطعي، العلم الجازم القطعي، أي إنما يخشى الناس، إنما يخشى، إن الذي يقول إن ضعف، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس، إذن ينبغي أن لا تخشى إلا الله،
فإن كنت تخشى الناس وترضيهم خشية منهم أي خوفا منهم فتدخل في الآية السابقة جعل فترة الناس كعذاب الله فتعرض نفسك لسخط الله ولا يجوز لك ذلك. احذر سخط الله أعظم، تعرض نفسك لسخط الله وعذاب الله لارتكابك المعاصي وفعلك الجرائم، بل والبعض يداهن أحيانا ويترك حتى مجرد الإنكار بالقول والله المستعان. هذا يعني عنده ضعف، يعني ضعف، فإنما هذا يكون ضعف عند بعض الناس وخوف. خوف من ماذا؟ خوف من البشر، والبشر ماذا يفعلون بك؟ هذا ضعف في اليقين، واليقين هو أعلى درجات الإيمان. وكم من الناس من هذا منها وقعوا في النفاق، من هذه الأمور وقعوا في النفاق. وقوله وأن يحمدهم على رزق الله، أن يحمدهم على رزق الله، هذه العبارة الثانية، وأن تحمدهم على رزق الله، أي إذا أعطوك من العطايا في الدنيا الفانية حمدت الناس ونسيت المسبب لهذه النعمة وهو الله تعالى. احمد الله أولا، ولا بأس أن تشكر هؤلاء الذي أعطوك مكافأة له، لكن الحمد في العطاء أن هذا هو من الله، لأن المعطي المسبب هو الله، المعطي هو الله تعالى وهؤلاء سبب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا القاسم والله المعطي. والله ويحمد هنا في الحديث لا يقصد به الشكر، إنما الشكر لا بأس به، وإنما يحمد عطاء كأنهم هم السبب في ذلك، وهذا لا يجوز. وفي قوله وأن تذمهم على ما لم، نعم، وأن تذمهم على ما لم على ما لم يؤذك، على ما لم يؤذك الله، وأن تذمهم على ما يؤتك الله، أن تذمهم على ما يعني ما يعطيك الله، أن تذم هؤلاء على ما أعطاك الله تعالى، وأن تذمهم على ما لم يؤتك يعني ما لم يعطيك الله، أن تذمهم على ما، هذا عكس الكلام السابق، أي إذا حرمك الناس من العطاء تعرضت بالذم لهم، وهذا خطر أيضا، لأن الأمر بيد الله، فلم يشأ الله تعالى أن يعطيك ذاك العطاء، ما شاء الله تعالى، ولو شاء الله أحد ما استطاع أن يمنعك ذاك كائنا مكان، فلا هنا يعني تقدم، يعني ينبغى أن تفرق بين القدر والمقدور، القدر من الله تعالى، وإنما غير الله لا هم أسباب، ولكن من قصر بالواجب عليه في هذا فإنه ينبغي أن يلام، لا شك أن يلام من قصر في الواجب والذي هو اللي عليه يلام على ذلك، لكن ينبغي أن تعلم أن المعطي هو الله والمانع هو الله تعالى، فرد الأمر إلى الله تعالى. قوله إن الرزق، إن رزق الله لا يجر حرص حريص، رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كارب، أي أن الرزق من الله تعالى والعطاء من الله، وحرصك على ذلك إنما هو من الأسباب، إنما هو من الأسباب وفعل الأسباب. وكم من الناس من يفعل الأسباب ثم لا يرزق، لماذا؟ الله تعالى ما أراد. وكم من الناس يفعل قليل من الأسباب ويرزق الكثير، وكم من الناس لا يرزق شيء، سبحان الله تعالى، وهكذا الأمر لله تعالى. وقوله ولا يرد كاره، ولا يرد كراهية كاره، أي مهما كره الناس ما أعطاك الله تعالى لا يضرك شيء، أي أن رزق الله تعالى إذا قدر الله للعبد رزق فلن ينفعه أحد ولا يضر أحد، لا يضرك أحد، إن كره أحد فلان وفلان ما ضرك شيء، وإن حسد حاسد أيضا لا يضرك شيء، والله يرزق، وهذا الحاسد يفعل ولكن لا يضرك حسده، وإن الأمر لله تعالى أولا وأخيرا. وهنا أيضا بعد ذلك أورد الشيخ رحمه الله تعالى دليل الحديث الرائع الخامس، نعم، قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. رواه ابن حبان هذا الحديث في صحيحه. وأيضا رواه الترمذي وغيره عند البغوي وهو عند أبي نعيم أيضا في الحلية وغير ذلك. هذا الحديث فيه بيان أيضا وشاهد من الباب. قال من التمس رضا الناس من التمس رضا الله. شوف هذا الذي ينبغي. من سعى بالأسباب يريد رضا الله تعالى بسخط الناس التمس أي طلب رضا الله تعالى بأفعال القربات لله تعالى التمس رضا الله تعالى ولو سخط الناس. إذن ينبغي أن تسعى بكل الأسباب في رضا الله ولو سخط الناس ما ضرك شيء، لأن هذا أمر يرضي الله تعالى ولو سخط الناس ما ضرك شيء. إذن من طلب التماس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه، الله تعالى يرضى عنك لأنك أجبت واستجبت وفعلت المأمور بك، فالله تعالى يرضى عنك. وإذا رضي الله عنك يعني كنت في أعلى منازل السعادة في الدنيا والآخرة. إذن رضي الله وأرضى الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أي جعل الناس يرضون به، جعل الناس يحبونه ولو لم يريدوا ذلك، لأن قلوب العباد هي بيد الله تعالى، بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن التمس رضا الناس، شوف يريد يتزلف للناس بإرضائهم في أمر يسخط الله تعالى، أمر حرمه الله يفعله لإرضاء الناس، أو أمر أوجبه الله يتركه لإرضاء الناس، هذا عكس الحالة الأولى. إذن هنا التمس رضا الناس بسخط الله، نعوذ بالله، أي طلب ما يرضي الناس ولو كان ذلك قبيحا فيه سخط الله تعالى وفيه وعيد وغير ذلك. هنا قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ألقى الله تعالى في قلوب العباد كراهيته. نعم، ألقى الله قلوب العباد كراهيته، فينبغي الإنسان أن يحذر. إذن ينبغي أن نخاف من الله تعالى ولا نخاف من أحد. الشاهد في حديث عائشة أن من ظن أن سخط الناس يضره بذاته، هذا سخط الناس اللي هو فعل ماذا يضره بذاته، فهذا وقع في الشرك الأكبر وهو خوف السر. أما إذا كان يظن أنه سبب فهو دون الشرك، كان يظن أنه سبب فهو دون الشرك. وهكذا أيضا لو دعوا هذا الخوف إلى ترك ما أوجب الله عليه، يعني أوجب الله وهو ترك من خوفه ما أوجب الله وفعل ما حرم الله عليه، فهذا حرام. لكنه لم يعتقد أن هذا بذاته هو الضار والنافع، وإنما يعلم أن الضرر إنما يكون من الله تعالى وليس لأحد، وهكذا النفع إنما يكون وإنما الناس يعني. فإن كان دون أن يعتقد ويظن أن هذا بذاته وإنما دون ذلك، فإنه وقع في الأمر المحرم. لا شك أن المسلم ينبغي أن ينأى عن المحرمات جميعها، نسأل الله السلامة والعافية. ولعلنا بهذا نكون قد قلنا ما تيسر، وفي بيان هذا الباب من أبواب التوحيد التي أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا ما تيسر في نهاية هذا الباب. ننظر إذا كان هناك شيء من الأسئلة، لعله نرسل هنا السؤال الأول. يقول عندنا أناس يخيفون أولادهم عند دخول المغرب بالجن، هذا ما يجوز. هذا الجن يعني أنت تخوفهم بالجن الآن ثم يظل طول حياته يخاف من الجن، والجن هؤلاء لا يقدموا ولا يأخرون، إنما هم ربنا سلطهم على نوع من البشر يستخدمونهم يعني في أمور قبيحة وإنما الإنسان ينبغي أن يخوفه من الله، يقول خاف الله ولا تخاف أحد كائن من كان، لا تخافه، تسلح بالأذكار وأنت داخل وأنت خارج في الليل وفي النهار، ولا تخاف أحد إلا الله تعالى. هذا من 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 ضعف التوحيد عند هؤلاء، ولذلك مثل هؤلاء ينبغي أن يدرسوا كتب التوحيد هذه مشان يعرفون يعني ما الذي ينبغي أن يخاف ومن لا يخاف، وأن الجن ليس لهم شيء. أعوذ بالله، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان يفر الشيطان، أعظم شيطان يفر منك. فهذا من ضعف الإيمان وضعف التوحيد. السؤال الثاني يقول: هل تنصحون بقراءة بكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد العزيز السليمان القرعاوي؟ لا أعرف هذا، أنا لا أعرف الكتاب هذا، بارك الله فيك. نعم.